السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب عن أمي الدرداء، ترويها عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وقال: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء.
أبو الدرداء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. هذا هو يعني الرفق ضده العنف، ويخبر صلى الله عليه وسلم فيما رواه لنا أبو الدرداء: إن الله عز وجل يعطي صاحب الرفق من التسهيل وتيسير الأمور وتوفيقه من الخير شيء عجيب، أمر كبير. معنى أنه من حرم الرفق حرم حظه من الخير كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء عن عدة صحابي، عن عدة من الصحابة رضي الله عنه، وذكره المصنف في باب تقدم في المجلد الثامن. يعني ذكر فيه عدة أحاديث بهذا المعنى: إن الله يحب الرفق في الأمور كله. قال: يا عائشة، من حرم الرفق حرم الخير كله. وجاءت أحاديث. الرفق له أضداد، وله كذلك أمور تعارضه، نقيض وضد. الكثير من الأمور والأحكام والمعاني لها نقيض ولها ضد. الضد معناه إذا وجد لا يوجد غيره، لأن إذا قلت السماوات، إذا قلت الماء ضده النار، وإلا الماء له وإلا النار له نقائض كثيرة، قد تقذف عليه التراب وقد تمنعه من الهواء، كل هذا يطفيه. لكن الماء هو وحده الذي إذا وجد لا يوجد نار، هكذا سنة الله. فإذا قال ضد افهم فرق بين الضد والنقيض. العنف له نقيض، الرفق له نقيض وهو العنف، وله كذلك ما يناقضه أمور كثيرة غير الضد. يناقضه الجهل، ويناقضه الخرق، الأخرق يعني الأحمق الذي يتناول الأمور عن جهالة. نحن نتكلم عن الرفق الذي ضده العنف. هذا الرفق هو يدخل في القول والعمل، ليس خاصا بالعمل، حتى الأقوال الذي يتعرض لخصوم فيشتمونه وهو يتحاشى الرد بهذه الألفاظ البذيئة، إما أن يتلطف في القول أو يعرض عنه، لأن جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود دخلوا عليه فقالوا السلام عليكم، فقال صلى الله عليه وسلم ما عليكم. عائشة لما سمعت قال عليكم اللعنة وعليكم كذا وعليكم كذا، قال رفقا مهلا يا عائشة، مهلا يعني تمهلي، لا تسرعي في مثل هذا القول. قالت أولم تسمع يا رسول الله؟ قال بلى، ولكني أجبتهم فيستجاب لنا ولا يستجاب لهم. قال وعليكم، أي ما قلتموه أنتم عليكم. ولذا ينبغي لمن علمت في قلبه ضغن على المؤمن على المسلمين وحقد عليهم كبعض بعض الفرق الضالة، هؤلاء قد يلوون ألسنتهم بالتحية والسلام، فتفطن، فإن علمت قال السلام عليكم أتى على وجهها رد عليه، فإن الله أمرنا برد التحية أو بأحسن منها. فإذا رأيت أنه لوى ألسنته اصغى إلى ما يقول، لما يقول. هذا يعرفه الناس، يعرفه المؤمن من الفراسة، أن هذا من بني جنسك من المؤمنين أو من غير المؤمنين. المؤمن ما شق على قلوب الناس، لكن في عهده صلى الله عليه وسلم، وهو عهد أطهر الأجيال والقرون، هم الصحابة الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن فيهم منافقون يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم وبعضهم لا يعلمه، وبعضهم قد يعلمه لكن حقن دمه بإظهار الشهادة وكان مكبوتا لا يستطيع أن يفصح، يعني في آخر الأمر، ولا في أول الأمر كان لهم بعض الأقوال وبعض التصريحات وبعض كذا، حتى نزل قوله سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، فأخذهم بشدة من ظهر منه نفاق استهزاء بالله وكتابه كان يقتل، فخافوا وسكتوا. ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، يأتون بأمور فيها تعريض وفيها كذب. فلما جاءت نزلت هذه الآية سكتوا وخافوا، لأنه صلى الله عليه وسلم تناول بعضهم بالسيف عن طريق أصحابه، منهم من قتل ومنهم من أخذ في السوق ومنهم من اختطف من داره فقتل، فلما عرفوا سكتوا. وعهد الصحابة أكثر، وما بعد الصحابة أكثر وأكثر، حتى خفت قوة الإيمان ظهر النفاق علنا يفصحه بعض الناس، وما أكثر هذا في الأمم سيما بين المسلمين. فلما نقول يا عبد الله اسمع واصغى لمن علمت أنه لا يحمل ودا للمسلمين ويكره جماعتهم ويود أن غير المسلمين انتصروا عليهم ويلعن الصحابة والتابعين ويشكك في السنة وفي كتاب الله، فاعلم أنه من هذه الفئة، يختلط معك ويصلي معك في المساجد وتراه يحشر مع الناس وله أغراض، إن استطاع أن يجاهر خرج، الناس يصلون وهو يخرج، لأن لا أحد يقول اعترض عليه، فإن لم يستطع أخذه الحياء صلى معكم ولا ينوي الصلاة. فإذا قال السلام عليكم اصغى إليه فإن أعطاها على وجهها فأدها كما قال. الشاهد يا عبد الله أن الرفق وهو اللين والسهولة وأخذ الأمور بالرفق يدخل في الأقوال كما ذكرنا وبينا، ويدخل في الأفعال. من تعطل عليه مركوبه سواء كانت دابة أو آلة، الدابة إذا حرنت وأزعجت فقمت بضربها وعنف فإنها تسير غير السير العادي تؤذي راكبها، وإن زدت عليها عنفا حرنت وبركت في الأرض وعصت أن تمشي معك أو تسير في ركابك. وكذا الآلات إن أخذتها بعنف قد تفسد الآلة ولا تكن معك. فإذا أخذت الأمور بسهولة ورفق ولين انقاض لك. كذا بنو آدم، لو أقبلت على شخص فنصحته بعلو صوت أو أمام الناس لا تدخن لا تفعل كذا، وأنت تريد نصحه فإنه يعاند ويزيد. إلا من رأيته يعمل باطن وباطل أمام الناس تحديا لهم ويعلم أن هذا الأمر غير مقبول، ولو لم تتقدم له بنصيحة، لأن لا يجوز لك تشهيره وإظهار عمله إلا بعد أن تتقدم إليه معنى تبلغه أولا. من عرف أن تناول المسكر لا يجوز، وأن التعامل بين الناس بالربا في المساجد وغير المساجد أمر اشتهر بين الناس، عرفه الصغير والكبير، فإذا جلس فيفعل ذلك ما يعني ليس من العقل وليس كذلك من الحكمة أن تلين له القول. هذا ما ينفع معه الرفق. إنما الرفق مع الجاهل. يوم دخل الأعرابي المسجد وعصره البول قام يبول، المساجد ما بنيت لهذا، وقام الصحابة ينتهروه، قال لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله، حتى إذا قضى بوله قال أهريقوا عليه ذنوبا من الماء، ثم قال تعالى يا فلان إن المساجد لم تبن لهذا، لو قاموا عليه تلك القيام والشدة إما أنه يقوم فيلوث ثيابه ويزيد بقعة النجاسة في المسجد، لكنه تأنى به ثم نصحه فقبل، لو قال ذلك قد ينفر. فإذا كان الرفق في الأقوال والأعمال هي التي يتولد منها حسن وإقبال الناس عليه وقبول النصح ولين القلوب، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم قد يعطي الله على الرفق ما لا يعطيه على العنف. يعطيه بمعنى أن الأمور تتأتى له تسهل، إذا دخل في أمر فإن الله عز وجل في هذا الرفق أمر يتيسر لك فعله. نقيض الرفق العجلة، نقول ضده العنف، وله نقائض كثيرة تناقضهم، لأن القيام ضده الجلوس، لكن له نقائض كثيرة. قائم إذا مشى وإذا نام وإذا أكل وقعد، الأكل لا يجوز قائم، ويلبس ثيابه، كل هذه نقائل. إذا قم لله قانتا معناه يلزم معك الانتصار، والتوجه إلى الله له نقائض كثيرة، لكن ضده هو الجلوس. فإذا كان الرفق له نقائض، من نقائضه الجهل في الأمور، لا يعلم هل هذا صواب ولا غير صواب، يدخل ويهجم على الأمر. والحمق الذي يأخذ الأمور بجهل ودون تباطؤ، هذا غالب يندم على ما كان يفعله. فيقول صلى الله عليه وسلم: الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، حسنه في تناول الأمر وتسهيله لك ومحبة الناس. ولا جاء العنف في أمر إلا ويفقد الرجل حظه من الخير، إنما ينوب مكانه أمرا يكرهه، إما نفور الناس أو تصعيب الأمر الذي يعالجه، أو أن الأمر لا يسهل له. لما يخبر صلى الله عليه وسلم، لأن بعض أهل العلم قال يثيبه الله على ذلك إذا رفق بالأمر، ويعاقبه على ذلك إن أتى بالعنف. قد يكون هذا في بعض الأمور، ليس في كل الأمور، لكن الرفق أن الله جعل لصاحبه من تسهيل الأمور وتيسيرها له ما لا يجده الذي يقوم بالعنف، يجد الأمور صعبة والأمور غير سهلة، والنفور تنكر، القلوب تنكره والناس تنفر عنه. فهذا معنى يعطي لا بمعنى يثيب، قد يكون الثواب لكن ليست في هذه المواضع. فلما يقول صلى الله عليه وسلم إن الله من أن الرفق من رزق الرفق أعطي من الحظ خير كثير، ومن فقد الرفق فقد حظه من الخير، مكانه يعني غير خير، يكون شر، يكون شيء شؤم وما إلى ذلك. هذا فيه ترغيب للناس ودعوة لهم أنهم يتناولوا الأمور برفق. فإذا دخلت عالج بابك حين تدخله برفق، وإذا رأيت أمرا مما يغيظ المرء أو تعلم أنه ما يليق أن يكون في بيتك، حاول أنك تبين لهم برفق، لأنك لو صرخت وعلوت صوتك قد يتأذون، قد يهابونك، لكن هيبتهم ليست عن محبة. فإن طال بك الأمر وأنت في ذاك العنف كرهوا مقامك، يعني بمعنى تمنوا أنك تموت. هذا يكون ولا ما يكون؟ قد يحصل. الشاهد يا عبد الله، حين بين صلى الله عليه وسلم أن من نال الرفق في أموره أعطي من الحظ والخير، ومن لم يكن كذلك كان فقدانه من الخير حظ كثير فاته. فيه ترغيب أن الإنسان يحاول يفعل ذلك، قد يكون تكسبا، بمعنى قد يمكن للمرء أن يكون رفيقا في أموره وأقواله وأعماله بالمعالجة، يداوم ذلك، علم أن فيه خلق لا يطيقه الناس بعد أن سمع ما يقال، فحاول أن يتلاشى ما كان يفعله، كلما فعل أمرا مما مضى ندم وسكت، إلى أن يتكسب فيكون فيه خلق. وآخر حتى يكون رفيقا فيه رفق. وآخر الله عز وجل جعل فيه هذا الرفق، فيكون حليم لا يتسارع، سهل في أموره. فمن كان فيه ذاك الخلق العنيف يحاول قدر الإمكان بعد أن يلجأ إلى الله ويسأله أن يحسن خلقه ويجعله رفيقا في أموره، فإن الله إذا علم صدقه قوم إعوجاجه وسكن وفعل الخير. هذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فيما نسمعه مرة أخرى من القارئ. اقرأ الحديث.
عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وقال: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله خلق حسن، إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء.
الرفق من الـ من الـ من الـ من الأخلاق الحسنة، والعنف من الأخلاق السيئة. ولذا هذه الجملة لا تقول أنها مقطوعة عن الأولى، لا. يعني لو قال الإنسان: ما مناسبة أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، إيش مناسبة هذا من أعطي الرفق فقد نال حظه من الخير؟ قل: لا، المناسبة واضحة، لأن أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، والرفق من حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن سعيت على وزنك أن يكون ثقيلا يوم القيامة فكن صاحب رفق في الأمور. الميزان له كفتان، له كفتان وله لسان كما نعلمه نحن، لكن في الدقة شيء عجيب، وفي السعة أمر يسع ما بين السماء والأرض، سعة الكفة. هذه الكفة توزن فيها الأعمال، أعمال الجن والإنس، حتى الجن توزن أعماله. هذا الذي يوضع في الميزان، أهي الأعمال يصورها الله عز وجل الأعمال الحسنة بصورة حسنة فتكون في الميزان، لأن الله عز وجل يوم القيامة يجعل لهذه الأعمال الحسنة مثالا من الصور، لأنه في القرآن في عذاب القبر، في القبر يأتيه عمله الحسن في صورة جميلة فيقول: من أنت؟ هذا الميت المؤمن، من أنت؟ أحسن الله كذا، يقول: أنا عملك الصالح. فيؤنسه، ويأتي صاحب الشر، رجل كريه المنظر قبيح، ويقول: من أنت؟ قبح الله كذا، يقول: أنا عملك السيء. ويوم القيامة تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنها صواف طير، غمامتان أو غيانتان، يعني يراها كأنها من الطير قائمة جماعة تصطف تحميه من حر الشمس وتسوقه إلى الموقف، ودل على أن هذه الأعمال تصور يوم القيامة. الذي يوزن في الميزان هي الأعمال صور حسنة، أو أنها سجلات كتبت فيها الحسنات وكتبت فيها السيئات، فالسيئات توضع في كفة والحسنات توضع في كفة. إما أنها تكون أوراقا وسجلات، أو تكون أعمالا في صور حسنة. هل يوزن معهم الأشخاص؟ جاءت في بعض الآثار أن حد الأعمال وأصحابها والسجلات كلها في كفة، لكن الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله وهو المعروف هي المنشورات. يتلقى الإنسان كتابه بيمينه، المؤمن والكافر يتلقى كتابه من وراء ظهره أو بشماله. هذا الذي ورد، لأنه يوم القيامة تأتي سجلات ضخمة توضع في الميزان فيترجح كفة السيئات ويقول الله هل لك من حسنة؟ يقول لا، يقول بلى، لا ظلم اليوم، فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد مو قالها بلسانه دون معرفة معانيه، يعرف معانيها، يأتي بالمعاصي لكن في قلبه حب الله ورسوله، وفيه أنه لا يشرك بالله شيئا، لا يرجو أحد ولا يخاف أحد، وحبه لله لا لغيره، لا يتبع هواه، يطيع الله ورسوله ويخرج عن هذه الأمور بهذه المعاصي. فلما ييأس يقول له لا، لك عندنا بطاقة. يقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع في الميزان فترجح كفة الشهادة، كفة لا إله إلا الله على تلك المعاصي. عرفنا هذا؟ والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اللهم ثقل موازينه. فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الوزن حق. اسمع الآية الأخرى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط، والوزن يومئذ الحق. تعرف الفرق بين الحق والقسط؟ الحق بمعنى يعطى ثوابك لا تجد فيه ظلما، لكن يكون فيه فضل، أي أن الله يعطيك قدر ما فعلت 10 مرات. لكن إذا قال القسط يعني بالحبة والشعيرة والمثقال وما دون ذلك، فيعطي بعض الناس قسطه ما هو حقه. وأما الكافر، فأما الفاسق الفاجر فلا ينال إلا القسط. في حق المؤمن أخذ حقه مستوفى، ما ظلمه ولا نقص منه شيئا. وفي حق الفاسق، لأن الكفار قد لا يوزن لهم، يساقون إلى النار والعياذ بالله. وأما الفاسق قد يستحق النار ليطهر بها، فإنه يعامله بالقسط، بمعنى أنه لا يضع في ميزانه سيئات الآخرين ولا يظلمه، يأتي أعماله مستوفى. ونضع الموازين، هل هو ميزان ولا موازين؟ المعروف أنه ميزان واحد، فإما أن يكون عدة موازين، لكن الظاهر أنه ميزان واحد. وجمع فقيل موازين، لأن الناس كلهم توزن أعمالهم، فلما تعددت ما يوزن به جمع الله عز وجل الميزان فقال الموازين. وإن كان مثقال حبة من خردل صغير لا تراه من خير أتى به الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا. هذا الميزان الذي توضع فيه الأعمال قبل بعد العرض، لأن كل أحد من المؤمنين، الله إذا كل أحد من المسلمين تعرض أعماله على الله عز وجل فيخاطبهم واحد واحد. منذ أن خلق الله البشر أبوهم آدم إلى أن يفنى آخر فرد في هذه الدنيا، إن كان مسلم فإنه تعرض أعماله على الله، إما أن يناقش الحساب أو يحاسب. مناقشة الحساب يعذب صاحبها عليها. المحاسبة يطلعه الله يدني الله العبد المؤمن فيرخي عليه كنفه يعني ستره، ثم يقول بعد أن تناول الصحف اقرأ فيقرأ: ألم تعمل هذا؟ قال: بلى يا ربي. ألم تعمل هذا؟ حتى يتحير ويدهش ويظن أنه لا ثواب له وييأس، فيقول اقرأ فيجد حسناته فيسر. فيوقف الله العبد على جميع ما عمل في الدنيا حتى لو تاب منها، يقول: هذا كذا قد غفرتها لك، لأنه تاب في الدنيا، الله يظهره يوم القيامة أنه قبل التوبة. فيسجد لله، يراه الناس ساجد قائم ساجد، فيظن أنه في غاية القرب، وهو من التحير والدهشة مما يرى من أعماله مصائب كثيرة. فلما يقول غفرتها لك يسجد لله سجدا. الله عز وجل يحاسب الخلق كله في ساعة واحدة، لأن هذا أمر شيء عجيب، والله ليس كمثله شيء. كل الناس يحاسبهم في ساعة واحدة. ولذا يقول لما سئل ابن عباس كيف، قال: ألا يرزقهم في الدنيا في ساعة واحدة؟ ملايين البشر هنا، كافرهم ومسلمهم، كلهم يلجأ إلى الله فيسأله حاجته ويقضي حاجة هذا وهذا 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 في ساعة واحدة. كم تتنفس أنت في الساعة؟ أكثر من 1000 نفس. كم ترمش في عينيك؟ وكم تعبث بيديك في أو تبطش بهما أو قدميك؟ ليس هذا من رزق الله؟ ما في حركة إلا والله عز وجل هو الذي ييسرها لك. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تظن الرزق بس هو تأكل وتشرب، أي كل حركاتك التي انبعثت عن قوة ونشاط، فاعلم أن الله هو الذي رزقك ويسرك لها. فلما يعلم ذلك، ما بالك إذا طلب حاجة، كشف كرب، تسهيل أمر، إعطاء مال وصحة وعافية، كل هذه داخلة في الرزق. يرزق هؤلاء العباد في ساعة واحدة. ابن عباس رضي الله عنه: حبر هذه الأمة وله من علم القرآن ما لم يؤت أحد غيره. فيقول في هذا الأمر لما سئل كيف يحاسب ربنا الخلق كله، قال: كما يرزقهم في ساعة واحدة. لا تتعجب. الشاهد يا عبد الله، هذه الأعمال تعرض، فإذا عرضت وتناول سجلاته يذهب به إلى الميزان. الميزان بعد العرض. فإذا سأل إنسان قال: ما شأن الميزان وقد تبين عمله، وأن الله عز وجل إما بدل سيئاته حسنات أو غفر له أو قال اذهبوا به لأنه لم تبق له حسنة. إذا علم الله ذلك وأثبتها عليه، إيش معنى الميزان؟ العرض لأجل التقرير، لأجل أن يقر ويعترف. لا يقال أخذنا عن غرة وعن غير معرفة، لأنه إذا أراد الإنكار أمر الله أن يختم على فيه، وطلب من جوارحه لسانه ويده ورجله أن تتكلم فتنطق، ويقول: تبا لكم سائر اليوم أنا أجادل عنكم، تقوموا تفشلوني وتقولوا خلاف ما أقول لكم ما أقول عنكم، يقولون يقول تلك الجلود والأرجل والأيدي تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، فلما كان كذلك يقول اذهبوا به إلى الميزان. هذا الميزان ما هو للتقرير، التقرير انتهى، إنما هذا الميزان لأجل بيان من يستحق الجزاء الحسن ومن لا يستحق الجزاء الحسن، إنما يكون له عقاب. هذا لإثبات الحق وإظهار الباطل من الحق وثبوت الثواب والعقاب، وذاك للتقرير لأن يقول كذا أو كذا. فإن قيل ما حكمة إثبات الثواب والجزاء بعد أن قرر الله العبد فقر واعترف، يقال له لو لم يكن كذلك فدخل الجنة، يظن أن هذا بأعماله هي التي ساقته إلى الجنة، لكن لما تطيش كفة السيئات ويدخل الميزان يدرك أن الله عز وجل تفضل عليه بأنه ثقل موازينه بهذه الحسنات، لو لم يوفق لم يعملها، فيعلم فضل الله عليه. هذا الميزان توضع فيه الأعمال أي البطائق والسجلات، ويقول صلى الله عليه وسلم الأعمال الصالحة ليس فيها شيء أثقل من حسن الخلق، كل عمل صالح ثقيل، والسيئات إذا كثرت تمحو الحسنات أو تقللها فيثقل ميزان السيئات. فيقول هذه الحسنات التي كلكم يسعى في إيجادها وطلبها فإنه أثقل شيء في الميزان الذي ترغب أن تثقل موازينك هو الخلق الحسن، لأن الخلق الحسن إنما هو من المؤمن، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه، دل على الكلام في المؤمن في المسلمين. هذا المؤمن أتى بالشهادة وقام بلوازمها ومضمونها، ومنها حسن الخلق. حسن الخلق كما يكون القيام بحق الله عز وجل فيما أمر ونهى، كذلك فيما هو يتعلق بحقه، وحق من وكله الله كان له سلطة عليه، وحق المسلمين سائر الناس عاملهم بالحسنى وتلطف وأحسن إليهم وسعى في مصالحهم ودافع عنهم. ولما يقول ذلك صلى الله عليه وسلم يرغب في حسن الخلق، لا تغلبك بعض العبادات غير الفروض على حسن الخلق، قم بحسن الخلق فإنه أثقل شيء في الميزان. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.